صلاة سيدتنا بنت بدر الحوائج صلاة الله عليه وعليها أعني كريمة آل علي فاطمة المعصومة من نحن في جوارها الشريف نأمر المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانية لمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين أطبق المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة بتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وذكره الأقدس أفعل المجلس أريجا وعطرا بالصوت الرفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وسارعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة وموئلنا وملاذنا في كل يسيرة وعسيرة، حبيب القلوب وطبيب العيوب، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، حلو الذكر وجميل الأمر، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وشانئيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة العلية وعلى أعداء شيعتهم إلى يوم الدين. لا زال الحديث متواصلا في شرحنا للدعاء الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء المقدس. حديثنا هذا هو 11 في شرح هذا الدعاء المبارك، وإني لأحاول الاختصار جهد إمكاني، وأحاول أن ألملم أطراف الحديث في بيان بعض الجهات المعروف الشريف.
في ليلة البارحة وصل بنا الكلام في شرح قوله صلوات الله وسلامه عليه اللهم كل ولي، فشرحنا معنى كل الإلهية وأن خزائن الباري كما ذكرت بحسب روايات أهل بيت العصمة أن خزائن الباري بين كاف ونون، وبينت هذه المطالب. ثم تعرضت لمعنى الولاية اللهم كل وليك، وأشرت إلى مراتبها، الولاية بالمعنى الأعم والولاية بالمعنى الأخص، وأشرت إلى مراتبها بحسب ما يظهر من الآثار التي وردت عن النبي وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. اليوم أكمل الحديث من حيث انتهيت. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. وقلت نحن في المقام الثالث، في الجهة الثالثة من جهات معنى الدعاء الشريف، أي في مقام البيان والإخبار، لأننا قد شرحنا الدعاء في الشرح الأول على أنه دعاء للشيعة، وشرحناه في الشرح الثاني على أنه عهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وشرعنا في الشرح الثالث على أنه بيان لمعتقد في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. قوله في هذه الساعة يعني في الساعة الحاضرة التي تحضرني، لما أقول اللهم كل وليك في هذه الساعة يعني في الساعة التي تحضرني. ربما قرأت الدعاء بالمعنى الأول يعني في الساعة التي أدعو فيها لصلاح شيعة أهل البيت. عندما فسرنا الدعاء صحيح أنه في بنيته اللفظية منسوب للإمام، لكن في حقيقته المعنوية إنما هو دعاء لشيعة أهل البيت. في هذه الساعة، في الساعة التي تحضرني، فأدعو لشيعة أهل البيت بالصلاة، أو لا، في الساعة التي تحضرني فأعطي عهدا لإمامي بالطاعة، إذا فسرنا الدعاء على أساس العهد، أو لا، في الساعة التي تحضرني وفقا للمعنى الثالث وأنا أبين عقيدتي بإمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. وتقول إن الدعاء للشيعة فائدته ظاهرة، إذا استجيب فحينئذ المنافع تتحقق. إذا كان هذا الدعاء بعنوان العهد، المعاهد أيضا من آدابنا بل من واجباتنا أن نعاهد الإمام، وقطعا المعاهدة مع الإمام في القلوب أولا، في العقول أولا قبل الألسنة،
وإلا المعاهدة بالألسنة هذه معاهدة سهلة. المعاهدة الأصلية مع الإمام معاهدة في القلوب، المعاهدة الأصلية معاهدة في العقول، معاهدة في الأذكار والأرواح. وقطعا حتى المعاهدة اللسانية فيها فائدة، النتيجة الإنسان يجدد عهدا مع إمامه وهذا أدب من العادة. كحال الزيارات الشريفة نفس المنافع المترتبة على الزيارة تترتب على العهود التي تعطى للإمام من قبل شيعته صلوات الله وسلامه عليه. أما الدعاء بمعنى البيان والإخبار ما ثمرته، ما ثمرت الدعاء؟ لربما الدعاء بالصيغة الثالثة أكثر منفعة من الصيغتين الأوليتين، لأن الإنسان عندما يكون في مقام البيان طبعا سيقارن هذا البيان، سيقارن هذا البيان التفكير، سيقارن هذا البيان التدبر. ومجرد إعطاء العهود هكذا طبعا الفائدة تكون أقل بالقياس فيما لو كان بيان العقيدة وبيان المعتقد مع تدبر وتفكر فيها، خصوصا وإذا تكرر هذا البيان فإن ذلك يؤدي إلى ثبات المعنى في قلب الإنسان، إلى رسوخ المعنى في باطن الإنسان. في هذه الساعة يعني في الساعة الحاضرة، وإنما قلت في الساعة الحاضرة باعتبار أن الإنسان في مقام حضور هذه الساعة قد توجه بالدعاء، قد توجه بتقديم العهد، قد توجه ببيان معتقده بإمام زمانه، وقطعا حينما يتوجه بهذا المعنى إنما هذا يكشف عن التفات قلبه، يعني أن قلب الإنسان قد التفت إلى هذا المعنى. وإلا كيف هو يتوجه في هذه الساعة، أو كيف يعلن كلامه في هذه الساعة ويخاطب إمامه؟ قطعا هناك التفات، إما التفات بالجملة وإما التفات بالتفصيل. مقصود التفات بالجملة يعني أن الإنسان مرتبط إلى أنه يدعو ينادي إمامه، والتفات بالتفصيل أنه يلتفت إلى إمامه بالمعنى الأكمل، المعنى الأكمل للالتفات، المعنى الأكمل للتوجه له صلوات الله وسلامه عليه في هذه الساعة. ثم هذا وفي كل ساعة، اللهم كل وليك في هذه الساعة وفي كل ساعة. أما في كل ساعة والمعنى واضح يشير إلى الاستمرارية، في كل ساعة، في كل ساعة يعني لا توجد هناك ساعة منقطعة عن ساعة ثانية، وإنما ساعة تتصل بساعة أخرى، هناك استمرار وهناك تواصل في هذه الساعة وفي كل ساعة، يعني وفي كل مقطع. كان المراد من هذه الساعة ليس الساعة الرياضية، ليس الساعة الرياضية التي تشخص بستين دقيقة، مراد من الساعة المعنى اللغوي العرفي، والمعنى اللغوي العرفي البدوي، البدوي عندما يقول الساعة لا يعني هذا التقسيم، لا يعني تقسيم الساعة إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية والثانية إلى ستين درجة وهكذا، لا يعني هذا التقسيم، وإنما يقصد الساعة الحال الذي هو فيه الآن المعنى اللغوي والاستعمال بهذا المعنى. اللهم كل وليك في هذه الساعة، ليس المراد الآن مثلا ما بين العاشرة والحادي عشر، يعني في هذه الساعة ما بين العاشرة والحادي عشر في ستين دقيقة، وإنما المراد في هذا الوقت، في هذا الجزء من الوقت الذي أتلفظ به، الذي أدعو به، الذي أعاهد به، الذي أبين به هذا المعنى في هذا الوقت وفي كل ساعة وفي كل وقت. ولذلك في الرواية أن تقرأ الدعاء متى، متى قالت الرواية الشريفة بخصوص هذا الدعاء الشريف أن تكرره التكرار في ليلة الغادر ساجدا قائما قاعدا، ثم ماذا وكيفما أنت وفي الشهر كله وعلى أي حال ومتى حضر من ذلك. هذا التكرار الذي أشير إليه في نفس رواية الدعاء هو موجود في نفس ألفاظ الدعاء وفي كل ساعة. هذا التأكيد في هذه الساعة بينا المعنى وفي كل ساعة. هذا التأكيد على معنى التواصل الزمني في كل ساعة. إلى أي معنى نشير؟ هذا التأكيد في كل ساعة يشير إلى عدة معاني، أشير إلى أهم هذه المعاني. أولا، في هذا التأكيد إشارة إلى حسن عاقبة الإنسان، باعتبار أن حسن العاقبة متى يتحدث؟ من رواياتنا الشريفة، لا من غير رواياتنا، لا من كلام الكلاميين مثلا، لأن للكلاميين أيضا بيان وكلام في هذا المقام، لا من رواياتنا الشريفة. حسن العاقبة إنما يتبين للإنسان ويتحدد للإنسان في آخر لحظة من حياته. وحسن العاقبة كما في روايات أهل البيت المماس على ولاية علي وآل علي. المقصود هنا الادعاء، وإنما المماس على معرفة إمام زمانه، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. حسن العاقبة في معرفة إمام زمانه، حسن عاقبة الإنسان في معرفة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. وإلا ليس معنى حسن عاقبة مثلا أن يموت وهو ساجد؟ من قال أن سجوده هذا مقبول عند الله؟ ليس المراد أن يموت في المسجد مثلا، هذه كلها عوارض وظواهر، وإنما أن يموت الإنسان وقلبه متوهج متقد بحب علي وآل علي، متنور بنور معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، ليس الحديث عن حسن العاقبة، وإنما قلت من إشارات ومما يفهم من إشارات هذه العبارة هذا المعنى في كل ساعة، يعني أن الإنسان لو بقي على هذه العقيدة في كل وقت إلى آخر وقت يموت فيه. النتيجة لما أقول في كل وقت، في هذا الوقت وفي كل وقت، يعني إلى الوقت الذي أموت فيه. لما يقول الإنسان هذا المعنى يعني أنه سيموت في وقت وهو على هذا الوقت، وهذه إشارة إلى حسن عاقبة الإنسان. هذا أولا، يعني أن التأكيد على هذا المعنى أو على المعاني التي جاءت في هذا الدعاء، التأكيد عليها في هذه الساعة وفي كل ساعة فيها إشارة إلى هذا المعنى. هذا أولا. ثانيا، في ذلك إشارة إلى تواصل التوفيق، التوفيق من الباري، التوفيق منه والخذلان منه سبحانه وتعالى. وباب التوفيق وباب الخذلان الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بيده التوفيق بيده الخذلان. في كل ساعة أيضا فيها إشارة إلى تواصل التوفيق، أن التوفيق يأتي متواصلا للإنسان في كل وقت من الأوقات. طبعا القلب الذي يرعى في روض علي وآل علي، القلب الذي يرعى، العين التي ترعى في رياض صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، قطعا التوفيق واصل إليها، لأنه ما زال القلب مرتبطا به، التوفيق من الباري نازل على ذلك القلب. وهذا المعنى واضح في روايات أهل بيت عصمة صلوات الله عليهم أجمعين. إشارة ثالثة أيضا في هذه الفقرة، قلنا أولا إشارة إلى حسن العاقبة، إشارة ثانية إلى تواصل التوفيق، لأن التوفيق متى يأتي؟ التوفيق يأتي بعد الأعمال الصالحة، بعد النوايا الصالحة. الخذلان متى يأتي؟ الخذلان يأتي بعد الأعمال الفاسدة، بعد النوايا الفاسدة. الأعمال الصالحة الذي يكون في هذه الساعة وفي كل ساعة معتقدا بإمام زمانه معاهدا له داعيا لشيعته بالصلاح، قطعا هو الآن قلبه منطوي على نية حسنة وهو في مقام عمل حسن، التوفيق قطعا يأتي، يكون التوفيق حينئذ متواصلا لهذا الإنسان. المعنى الثالث تواصل الأجر، قلنا حسب العاقبة تواصل التوفيق، التوفيق يختلف عن الأجر، التوفيق هو ينزل الفيض على الإنسان فيدفع بإتيان الأعمال الصالحة، وأما الأجر ما يترتب على العمل الصالح، والذي لا يظهر في الحياة الدنيوية وإنما الأجر يظهر في الحياة الأخروية. أما التوفيق أجر الإنسان في الحياة الدنيوية، الإنسان إذا عمل صالحا أجره في الدنيا ما هو؟ التوفيق. فقلنا هذه العبارة فيها إشارة إلى حسن العاقبة، تواصل التوفيق، ثم ماذا؟ تواصل الأجر، وأن أجر الإنسان بالنتيجة من سن سنة حسنة ألا يبقى له الأجر متصلا، ومن استنى بها أيضا إلى يوم القيامة، ومن كان في كل ساعة في كل حال متصلا بإمام زمانه قطعا أن الأجر سيكون متصلا، وأن الثواب سيكون متواصلا، وقطعا أنه سيكون، وإنما هذا الأجر وهذا الثواب من أين يتأثر؟ لأنه سيقع تحت أنظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أليس في آياتنا في الخصال لشيخنا الصديق رضوان الله تعالى عليه الرواية ينقلها عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن الخضر عليه السلام فيقول وإنه ليحضر حيثما يذكر، فإذا ذكر أحدكم الخضر فليسلم عليه سلام الله عليه لأنه يحضر. هذا إذا كان شأن العابد، فما شأن المولى؟ والخضر عبد عند صاحب الأمر، خادم صاحب الأمر صلوات الله عليه كما تبين ذلك الرواية. إذا كان شأن العبد هكذا فكيف هو شأن المولى صلوات الله وسلامه عليه؟ فعين المولى ناظر، هذا المعنى واضح في روايات مجالس سيد الشهداء، في روايات زيارات سيد الشهداء، أن سيد الشهداء عن يمين العرش ينظر إلى زواره، ينظر إلى البخيل عليه. وقطعا الذي يطيل ذكر سيد الشهداء، سيد الشهداء أيضا يطيل النظر إليه، ونفس الأمر في سيد الشهداء في إمام زماننا، والمعنى واحد. فإنما يتواصل الأجر والثواب للإنسان، لماذا؟ لأنه واقع تحت نظر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقطعا لنوايا الإنسان مدخلية كبيرة في هذا الأمر. نحن إذا أردنا أن نراجع الآيات الكريمة أو نراجع الروايات المعصومية الشريفة لنتلمس هذه المعاني، نجد هذه المعاني واضحة. أنا أشير إلى بعضها لأن الوقت قد لا يكفي. الآية الكريمة في سورة قاف وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول، أي لفظ، أي قول، أي كلمة، وحتى النوايا تترتب عليها آثار. ربما النوايا بعض من النوايا ما تطلع عليها الملائكة، ولذلك في دعاء قميل والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، لكن الله والإمام مطلع عليه، صحيح الملائكة لا تطلع عليه لكن الإمام مطلع عليه، مطلع على الأفئدة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، النتيجة الألفاظ النوايا الأعمال ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد، فما يلفظه الإنسان وما ينويه من المعنى في ذلك الله عليه حساب وأجر وثواب وتحقيق وتدقيق وهكذا. وقفوهم إنهم مسؤولون في كل شيء، والإنسان مسؤول في كل شيء. ولذلك مثلا
نجد في هذه الرواية الشديدة التي ذكرها صاحب كشف الغمة علي بن عيسى الأردلي رضوان الله تعالى عليه عن إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق يقول صلوات الله عليه أنه طاعت لأبي بغلة فقال لئن ردها الله علي لأحمدنه بمحامد يرضاها. يعني بمحامد كثيرة لأحمدنه بمحامد يرضاها. يقول فجيء بالبغلة بسرها ولجامها فلما انتطاها اعتلى عليها صلوات الله عليه إمامنا الباقر. فلما استوى عليها ضم ثيابه إليه رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله ولم يزد فقط قال الحمد لله. المنع أنه قال عليه السلام لأحمدنه وتأكيد لأحمدنه لام توكيد ونون توكيد في الكلام لأحمدنه بمحامد يرضاها. محامد أيضا مجموعة يرضاها وطبعا المحامد التي يرضاها المحامد التي تكون كثيرة. الإمام لما رفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله إمامنا الصادق يقول ولم يهد ما ذاب شيئا إلا أن الإمام الباقر بعد ذلك بين هذا المعنى لمن حوله. فماذا قال؟ قال ما تركت وما أبقيت ما تركت وما أبقيت من المحامد إلا وجعلته لله سبحانه وتعالى. يعني في قوته هذه ما تركت وما أبقيت شيئا من المحامد إلا وجعلته لله عز وجل لأن جميع أنواع المحامد فيها في هذه القولة. ربما يكون جهة من جهات الرواية أن المراد أن كلمة الحمد لله في معناها في مدلولها الحقيقي تشتمل على حقيقة الحمد وسائر أنواع الحمد. هذا جهة من جهات الرواية. لكن أطعن من جملة جهات دلالة الرواية الشريفة أن النية لها التأثير. يعني أن الإمام نوى هذا المعنى في هذه اللفظة ولو نوى غير هذا المعنى لكان معنى الحمد لله بحسب ما نوى. ولذلك يعني الإنسان الآن هذه مسألة طبيعية مسألة موجودة في حياتنا. الإنسان إذا نال نعمة هو يراها نحن نراها صغيرة في أعيننا لأن مقاييسنا للنعم خلاف المقاييس الإلهية. نعمة صغيرة ينعم بها على الإنسان ينعم بها الباري على الإنسان في نظر الإنسان صغيرة وإلا نعم الباري كلها عظيمة ونعم الباري لا يمكن أن تشكر صغيرة كانت في نظرنا أم كانت كبيرة. لكن النعم التي هي في نظرنا صغيرة نجد أنفسنا إذا شكرنا نقول الحمد لله. في أنفسنا إذا نظرنا نجد أن معنى الحمد لله هذه النعمة. بينما لو كانت النعمة كبيرة أيضا نقول الحمد لله أو الشكر لله لكن نجد في أنفسنا معنى كبيرا للحمد بخلاف المعنى الأول. وقطعا هنا الذي يثبت للعبد من الحمد الأول أو من الحمد الثاني بقدر ما نوى. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال الحمد لله فيها جميع أنواع المحامد لله عز وجل لأنه قد نوى ذلك المعنى. وهذا أيضا واضح في الروايات الشريفة واضح في الروايات الشريفة التي تشير إلى أن الإنسان لو واضح على عمل من الأعمال ثم حجزه حاجز عن ذلك يكتب له ذلك العمل. أن الإنسان واظب على عبادة من العبادات واظب على زيارة الأئمة واظب على الدعاء للإمام لكن حجزه حاجز حاجز واقعا يحجزه عن ذلك حتى لو بقي هذا الحاجز إلى آخر عمره يكتب له في كل وقت في أي يوم من أيام حياته يكتب ذلك العمل. لماذا؟ لأنه كان في نيته أن يداوم على ذلك العمل أن يواظب على ذلك العمل. أو ما نجده في كثير من الأدعية الحمد لله عدد ما أحصى كتابه عدد ما وسع علمه عدد ما في علمه سبحان الله عدد الرمل والحصى
عدد النجوم وقطر الأمطار وورق الأشجار. مثال هذه المعاني واردة في أدعيتنا. والذي يظهر من روايات أهل البيت أن هذا المعنى يكتب للإنسان فعلا فعلا لو نظر هذا المعنى، باعتبار أن الملائكة يعلمون عدد الرمال عدد الحصى فيكتبون ذلك. أما هناك من المعاني الملائكة لا تعلم توكل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قال العبد الحمد لله كما هو أهله كما في الروايات، الملائكة تتحير ماذا تكتب له كما تقول الروايات الشريفة. لو قال الحمد لله مثلا عدد الرمل والحصى، عدد الرمل والحصى معلوم لديه فيكتبون ذلك العدد. أما الحمد لله كما هو أهله كما يستحقه سبحانه وتعالى، حينئذ الملائكة هي لا تعرف كنها الله حتى حينئذ يمكن أن تكتب مقدار حمد الله. وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه أنتم، كما أنتم تطلبون الباري في الروايات الشريفة، وإن أهل الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه أنتم. لكن إذا قال العبد الحمد لله كما هو أهله، الملائكة تسأل الباري فيقول لهم اكتبوها كما قالها، اكتبوها كما قالها، ليس لها من حدها عند الله سبحانه وتعالى. نتيجة هذه يتضح عندك المعنى، يكون المعنى واضحا. أوردت لك بعض هذه الأمثلة كي تكون المسألة واضحة. عندما أقول أن العبد إذا كان صادقا في قوله في هذه الساعة وفي كل ساعة ربما يكتب له هذا المعنى في كل ساعة إلى الوقت الذي ينحرف فيه قلب الإنسان، حينئذ لا يكتب له هذا المعنى. فما زال العبد متصلا بدعائه هذا بحقيقة هذا المعنى الذي أشرنا إليه، نظر الإمام واقع عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الثالث، ما فيها إشارة إلى حسن العاقبة، فيها إشارة إلى تواصل التوفيق، نزول التوفيق على العبد، فيها إشارة إلى تواصل الأجر والثواب، وإنما يحصل ذلك لوقوع نظر الإمام إلى ذلك العبد. رابعا أيضا فيها إشارة إلى ترسيخ المعنى، الإنسان الذي يستحضر هذا المعنى في كل ساعة معنى أن المعنى راسخ في قلبه، أن المعنى ثابت في قلبه. وقال عن التكرار، الرواية قالت تكرر هذا الدعاء في ليلة القدر. لماذا في ليلة القدر؟ والدعاء مستحب أن تكرره في كل الأيام ومتى ما حضر من دهره، لكن لماذا الرواية خصصت تكرر في ليلة القدر؟ لأنه في ليلة القدر يكتب للعبد ما يقدر له في سنته بالتفصيل وما يقدر له في كل عمره بالجملة. فإذا كان العبد يكرر هذا المعنى في ليلة القدر قطعا سيكون هذا المعنى واضحا جليا نتيجة التكرار، سينطبع المعنى في قلبه أكثر مما لو لم يكن تكرر هذا المعنى. وحينئذ لو نظر الإمام إليه ووجده في هذا الحال طبعا سينزل عليه التوفيق، طبعا سيكون واقعا تحت أنظار لطفه صلوات الله وسلامه عليه، لأن مسألة التكرار لها تأثير كبير. ولذلك في مسألة الأوراد والأذكار هذه التضاعيف للأوراد والأذكار لم تكن هكذا جداسة، هذه التضاعيف بالأذكار التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، هذا العدد الكثير من التضاعيف في قراءة السور أو في الصلوات المندوبة أو في الأذكار المستحبة أو في الأذكار المعروفة بين أهل الورد والذكر، هذا التضاعيف والأرقام الكثيرة، ذكر واحد يكرر مئات أو آلاف المرات في أي شيء، هكذا كي يقتل الإنسان الوقت كي يتخلص من الفراغ مثلا لهذا الأمر قطعا، ليس لهذا الأمر، وإنما تكرار له تأثير في نفس الإنسان يؤدي إلى حفر المعاني في قلب الإنسان، يؤدي إلى تثبيت المعاني. ولذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير هنا ليس المراد أنه تخبره بشيء ويجهل به، أصلا التذكير إنما تؤكد عليه معنى هو يعرفه. هذا أول معاني التذكير، هذا أول معاني التذكير. ولذلك حتى العالم بحاجة إلى نصيحة، حتى هذا العالم الذي يعلم بكل الأمور بكل المطالب، إذا ما ذكر إذا ما نبه أيضا هذه النصيحة وهذه التذكرة لها أثر كبير في تنبيهه. نتيجة الموعظة لها أثر كبير. ولذلك ربما أنت كثير من المعاني تعرفها أصلا، لكن إذا سمعتها من الواعظ، من المتكلم، من الخطيب، من العالم، من أي شخص يذكره، إذا سمعتها تجد لها أثرا يختلف عن المعنى الذي في نفسك. وإلا مثلا يكون هذا المعنى أنت تحفظه، أنت تعرفه، لكن التكرار بالنتيجة له أثر، خصوصا إذا كان مع التوجه، مع الالتفات ومع الانتباه. هذه أيضا إشارة رابعة، أنه إشارة إلى أن هذا التكرار يؤدي إلى ترسيخ المعاني في كل ساعة في هذه الساعة. خامسا أيضا الإشارة في هذه الكلمة إلى الارتباط المعنوي. سابقا قلنا قبل قليل في الفائدة الثالثة، في الأمر الثالث، قلنا أنه فيها إشارة إلى تواصل الأجر والإمام ناظر إليه. أما القاعدة الخامسة لا، أن العبد ناظر للإمام، قلبه ناظر للإمام، متعلق للإمام، علاقته متواصلة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن علاقته متواصلة مع الإمام أعني العلاقة المعنوية، أعني العلاقة القلبية في كل حالاته. وهذا المعنى واضح في زيارة الشريفة، في زيارة آل ياسين المشهورة والتي خرجت من الناحية المقدسة من جملة التوقيعات الشريفة، موجودة في المفاتيح وغير المفاتيح من كتب الزيارة، من جملة قراءتها أنت تخاطب الإمام الحجة صلوات الله عليه: السلام عليك حين تقوم وحين تقعد، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، في هذه الساعة وفي كل ساعة. وهذا المراد، نفس المعنى واضح في الزيارة، عندما تسلم عليه: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يعني في كل أحواله، يعني في هذه الساعة وفي كل ساعة، حين يقوم، حين يقعد، حين يهلل، حين يكبر، حين يحمد، في الليل إذا يغشى، حين تصبح، في النهار إذا، وهكذا سائر المعاني التي أشارت إليها الزيارة الشريفة، والتي كما قلت من توقيعات الناحية المقدسة ومن الزيارات المعروفة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الارتباط فيما بين العبد وبين الإمام، فيما بين العبد والمولى، أيضا الإشارة واضحة في هذه الكلمة في كل ساعة. هذا خامسا. سادسا أيضا الإشارة في هذه الكلمة إلى تجديد البيعة الدائمية الملتقى مع الإمام صلوات الله عليه. والبيعة مع الإمام ليست هي الصفق على الأيدي، البيعة مع الإمام بيعة القلوب، البيعة مع الإمام بيعة الدماء، البيعة مع الإمام بيعة الأموال والأعراض، أن يجعل ماله، عرضه، نفسه، سمعته، وكل ما يملكه من أثر مادي أو من أثر معنوي في هذه الحياة أن يبايع عليه الإمام، أن يجعله تحت تراب خاطر جواده صلوات الله وسلامه عليه، إن كان يقبله صلوات الله عليه. في هذه الساعة وفي كل ساعة المداومة على البيعة، ولذلك هذا المعنى واضح في الزيارة الشريفة التي يستحب أن يزار الإمام الحج بها عند الفجر من كل يوم. ماذا تقول له؟ واحدة من زياراته التي يستحب أن يزار بها الإمام في كل يوم عند الفجر، ماذا تقول له؟ اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم، في هذه الساعة وفي كل ساعة. نفس المعنى اليوم هنا أيضا إشارة إلى مقطع من الوقت باعتبار الزيارة يزار بها الإمام في كل يوم. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم، يعني في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم. ماذا أجدد له؟ عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. هذا في زيارته التي يستحب قراءتها كل يوم عند الفجر. وأما في دعاء العهد الذي يستحب قراءته عند الفجر أيضا، المروي عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي قال عنه أنه ما من عبد دعا إلى الله تعالى بهذا الدعاء، يعني بدعاء العهد، 40 صباحا، يعني صباح إثر صباح، 40 صباحا، والمراد من الصباح هنا الفجر، 40 صباحا إلا وبعثه الله في أمصار مهدينا صلوات الله عليه. في الرواية ذكر الاسم الذي يستحب عند ذكره القيام، إلا وبعثه الله في أمصار مهدينا صلوات الله وسلامه عليه، فإذا مات قبله، يعني قبل أن يظهر عليه السلام، أخرجه الله من قبره، لأنه أيضا في الدعاء الشريف إشارة إلى هذا المعنى، أن الداعي يطلب الرجعة له إذا حال فيما بينه وبين الإمام الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مهتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والهادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واقح الناظر بنظرة مني إليه، إلى آخر دعاء الشريف بالنتيجة. لكن في هذا الدعاء ماذا تقول؟ اللهم إني أجدد في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي في هذه الساعة وفي كل ساعة. ولذلك يتضح لك معنى قولي أن هذا الدعاء الشريف أهم أدعية الغيبة، لأنه تمام المعاني الموجودة في أدعية موجودة في هذا الدعاء المختصر. يتضح لك كلامي الذي ذكرته ليس في هذه المجالس وإنما في مجالس سابقة بخصوص هذا الدعاء الشريف. اللهم إني أجدد في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي. ماذا أجدد؟ أجدد له عهدا وعقدا وبيعة، أجدد له في عنقي عهدا وعقدا وبيعة في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هكذا تقرأ في الدعاء الشريف، لا أحول عنها ولا أزول أبدا، يعني أني متصل في البيعة، متواصل في بيعتي. نفس المعنى الذي قلت أن هذه الحرة تشير إليه، تواصل في البيعة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه المعاني، الوقت ما يتعثان في ذاني أن أشير إلى معاني أخرى، لكن بالنتيجة كل هذه المعاني التي أشرت إليها من حسن عاقبة الإنسان، من تواصل التوفيق، من تواصل العدل والسواء لسقوط نظر الإمام عن العهد، أو من رسوخ المعاني في قلب الإنسان، أو من دوام العلق ما بين العبد والإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو في مسألة مواصلة البيعة ومداومة البيعة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه المعاني إنما تشير إلى معنى واحد، المعنى هو الذكر للإمام صلوات الله عليه. كل هذه المعاني تشير إلى هذا، هو الذكر المتواصل للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن ذكره هو الذي يكون سببا لاطمئنان القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله ذكر أهل البيت كما في رواياتنا، ذكر الله كما فسر في الروايات الشريفة عليهم صلوات الله وسلامه عليه، ذكر الله إمام زماننا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك قلوب أصحاب سيد الشهداء في يوم عاشوراء، هل رأيت تطمئنانا سرى في قلوب تقلوبهم أبدا؟ الاطمئنان الذي سرى في قلوبهم لماذا؟ لأنها كانت قلوبا ما عرفت غير الحسين، ولأن قلوبهم ما سكن فيها غير الحسين، قلوبهم كانت فارغة من كل شيء إلا من حسين صلوات الله وسلامه عليه. قلوبهم ما حل فيها شيء إلا حسين. وإلا إذا أردت أن ترجع إلى تأريخهم، ما كان فيهم من العلماء إلا عدد قليل، ولربما أبرزهم حبيب الذي خصه الإمام السجاد في المدفن فجعل له قبرا لوحده لعلمه. وإلا البقية عبيد ونصارى والترك ومن قوميات مختلفة لا عرف لهم شأن كبير في المجتمع مثلا، ولا كانت عندهم الأموال الطائلة، ولا كانت عندهم القصور العامرة، إنما نالوا ما نالوا لا بمعرفتهم بالإصطلاحات العلمية ولا بحفظ من الآيات والروايات أبدا، نالوا ما نالوا أن كانت قلوبهم خالية للحسين صلوات الله وسلامه عليه، أنهم ما أشركوا أحدا في قلوبهم مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني التي أشرت إليها في هذه الساعة وفي كل ساعة، وهذه الدلالات التي أشرنا إليها والتي تفهم من خلال هذه الكلمات الشريفة، كلها تشير إلى هذا المعنى، إلى معنى تعميق الذكر في قلب الإنسان. وذلك أن الإمام ذاكر لنا ونحن ناسون له. وإلا الإمام في رسالته للشيخ المفيد إن شاء الله الثاني، ولكن ما أدري هل أوفق في هذا الشهر أن أشرح رسالة الشيخ المفيد، الرسالة التي بعثها الإمام الحجة للشيخ المفيد. الإمام الحجة بعث له عدة رسائل، كان في بالي أن أشرح بعض هذه الرسائل في هذه الليالي الشريفة، لا أدري يعني يسمح لي الوقت بذلك أو لا يسمح على أي حال. لكن في بعض رسائل الإمام الحجة لشيخنا المفيد، إنا غير مهملين لمراعاتكم، لكن نحن مهملون لمراعاتهم، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء يعني الشدة الضيق الذي لا يحتمل، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم واصطلمكم قطعوكم من الأصل، يعني استأصلوكم، إنا غير مهملين لمراعاتكم، نحن لا نهملكم ولا ناسين لذكركم. نعم نحن الذين ننسى ذكره صلوات الله عليه، ونقرأ دعاء الغيبة، دعاء المروي عن النائب الأول رضوان الله تعالى عليه، عن السفير الأول الخاص لإمام الحجة رضوان الله تعالى عليه، نقرأ في دعاء الغيبة الموجود في آخر المفاتيح الذي أوله اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ماذا ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. لماذا لا تمتني؟ لأني لا أعرف إمام الزمان، من مات ميتة جاهلية، من هو؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه؟ اللهم لا تركني، هذه من فقرات القرآن الشريف، اللهم لا تركني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إن هديتني. من جملة قبل فقرات في هذا الدعاء الشريف، اللهم ولا تنسنا ذكره. هذه الكلمات تلخلق بها على الأسماء، وإلا نحن ناسون لذكره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه المعاني التي أشير إليها في هذه القواعد التي ذكرتها قبل قليل كلها تؤكد هذا المعنى، تؤكد معنى الذكر. وإن الذكر إذا ما حل في قلب الإنسان وداوم قلب الإنسان على ذكر إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يكون في حال قريب من الإمام. إمامنا أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول لأبي خالد الكابولي من أصحاب إمامنا زين العابدين، من أصحاب إمامنا الباقر صلوات الله عليه؟ رواية الكافي الشريف في باب أن الأئمة نور الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول؟ يقول: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار. والله يا أبا خالد، الإمام إمامنا أبو جعفر يقسم هكذا: والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة، أنور من الشمس المضيئة. وكأن هذا المعنى حاصل في قلوبنا واقعا، أن نور الإمام نافذ في قلوبنا. الإمام يقول في قلوب المؤمنين ونحن ندعي أننا من المؤمنين، هذا النور واقعا نافذ هكذا أنور من الشمس المضيئة. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار. ربما يقال لهذا المعنى أنه هذا معنى معنوي، هذا معنى معنوي، أما ربما يتعدى المعنى المعنوي إلى المعنى الحسي. ليس في هذه الآية الشريفة: وأشرقت الأرض بنور ربها؟ إذا أردت أن تراجع الرواية في تفسير هذه الآية، إذا أردت أن تراجع البرهان لسيد هاشم البحراني، إذا أردت أن تراجع نور الثقلين للشيخ علي ابن جمعة الحويجي، إذا أردت أن تراجع ابن حجه ما نزل في قائم الحجة صلوات الله عليه لسيد هاشم البحراني، إذا أردت أن تراجع البحار، إذا أردت أن تراجع دلائل الإمامة للشيخ محمد بن جرير الطبري الإمامي، ليس ابن جرير الطبري العام السني ذلك الضال المبدع، لا، الإمامي ابن رستم، الشيخ محمد ابن جرير الطبري ابن رستم الإمامي رضوان الله تعالى عليه، دلائل الإمامة، وغير هذه من الكتب في تفسير ابن إبراهيم القمي. هذه الآية: وأشرقت الأرض بنور ربها، ما معناها؟ الرواية عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق قال: رب الأرض إمام الأرض، وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والسائل يسأل: كيف تشرق؟ قال: وإن المؤمنين ليستغنون بنور الإمام في ظهوره عن نور الشمس والقمر، وإن المؤمنين ليستغنون بنوره، في روايات أخرى: وأنه لا يبقى ليل وإنما يتفق الليل مع النهار. لماذا؟ لأن الناس تستغني عن نور الشمس والقمر، عن ضوء الشمس ونور القمر بنور الإمام. على أي حال، هذه الروايات ربما قد يسخر البعض منها لقلة فهمه وإدراكه، والآن المقام ما يسع أن أشرح هذه الروايات. وإلا أقول الرواية: وأن من فضل الإمام على المؤمنين أن يلبس أحدهم الثوب ويبقى عنده إلى آخر عمره، يقول عجابة حتى لو ما بجنوه، هذا الثوب يتغير ويتلون بأي لون شاء كيفما يشاء هذا المؤمن. هذه المعاني واردة في روايات أهل البيت، ربما يدخل منها لقلة فهم، قلة دراية في معاني ومضامين هذه الروايات، إنما هذا ينتج من الجهل بمعرفة كلام أهل البيت. وأهل البيت قالوا: إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، وإنا لا نعدكم فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، واعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. وإنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. قيل يكون محدثا؟ قال نعم، يكون مفهما وفي نسخ يكون ملهما. وهذه المعاني واردة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، ليس مقصودي الدخول في مثل هذه المطالب، لكن مرادي أن نور الإمام، الآن لا نريد أن نتحدث عن ظهور النور الحسي، ربما هذا المعنى قد يصعب تصوره، لكن أتكلم عن المعنى الأول للنور المعنوي، إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة في النهار. واقعا هذا المعنى حاصل في حياتنا، واقعا هذا المعنى ظاهر. أليس الإمام يقسم والله يا أبا قاسم إن نور الإمام في قلوب المؤمنين؟ يعني هل أننا نشعر أن نور الروايات التي وصفت أصحاب الإمام الحجة، التي وصفت أفضل أصحابه، الروايات التي وصفت أفضل أصحابه ماذا قالت عنهم؟ النتيجة أصحاب الإمام الحجة على مراتب، الروايات التي وصفت أفضلهم ماذا وصفتهم؟ وصفتهم بأوصاف كثيرة، ولا أريد الإشارة إلى أوصافهم كلها، لكن أشارت إلى هذا الوصف: قلوبهم قناديل. بأي شيء قناديل؟ قلوبهم قناديل كالقناديل. القنديل ما هو؟ واضح معنى القنديل. القنديل يعني المصباح الذي يتوهج نوره. قلوبهم قناديل، قناديل بأي شيء؟ إنما قلوبهم قناديل بهذا المعنى الذي أشارت إليه الرواية، إن قلوب المؤمنين، يا أبا خالد، يا أبا خالد، إن قلوب المؤمنين، إن نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار، وإنما تكون قلوبهم قناديل بنور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وأصحاب سيد الشهداء كانت قلوبهم كذلك، كانت قلوبهم قناديل. أصحاب سيد الشهداء كانت قلوبهم كواكب، كواكب برية، أنوار ساطعة. لماذا؟ لماذا كانت قلوبهم قناديل؟ لماذا كان لهم هذا الفضل؟ كما قلت لك قبل قليل، كانت قلوبهم خالية من كل شيء إلا من حسين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ما كان لهم من هم في المعركة كلها، بل من أول لحظة جاءوا إلى كربلاء إلى آخر لحظة ما كان لهم من هم إلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنظارهم شاخصة إلى الحسين، قلوبهم متعلقة بالحسين، حياتهم كانت فداء للحسين، وما من شيء إلا وذبح على مذبح الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ذبحوا الدنيا، ذبحوا النساء، ذبحوا الأطفال، طلقوا كل شيء، ونحر ذلك كله عند منحر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يحتاج رجالا كهؤلاء، لا يحتاج رجالا كأمثالنا عطالين بطالين، وقلوب فارغة، قلوب شن البالي تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كشن البالي، كالثوب البالي، خاليا من الإيمان، خاليا من الكفر. ما شاء الله 24 ساعة قلوبنا هكذا. إذا كانت الرواية تقول تمر على قلب المؤمن ساعات يكون فيها كشن البالي، ما شاء الله 24 ساعة، بعد 24 ساعة قلوبنا هكذا، لكن بطوننا لا، أبدا بطوننا ليست كالشن البالي، بطوننا لا، بطوننا كالثوب الجديد، أما قلوبنا، جيوبنا، ثيابنا جديدة، أما قلوبنا كالشن البالي. وإنما تكون هذه القلوب كالشن البالي إذا خلت من ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، تكون خالية من الإيمان وخالية من الكفر، وإلا القلوب المفعمة بالإيمان كما يقول إمامنا الباقر: نور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار. تلك القلوب التي يريدها صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ولا أدري سيدي صاحب الأمر،
نادي يا ابن رسول الله. هذا الكلام وهذه اللخلقة التي أثيرها على الأمة، وهذا كله لا أدري لو ظهرت الآن هل نسي لك بهذا الذي نذكره يا ابن رسول الله؟ واقعا نسي بهذه المعالي التي نذكرها والتي عرفناها فكانت حجة علينا، واقعا نسي هذه المعاني لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأين هو ذلك اليوم الذي يأتي فيه البشير من جهة الحجاز؟ وأين هو ذلك اليوم الذي يظهر فيه صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه فيعطي ظهره إلى الحجر الأسود ويخطب في الناس، يطلب النصرة، يطلب النصرة من شيعته، يطلب النصرة من أولياء الله سبحانه وتعالى؟ أين هو ذلك اليوم؟ وتستجيب له رجال مخلصون وعباد صالحون بنصرته؟ وأين هو ذلك اليوم الذي تنتشر فيه بيارق الحق في جزيرة العرب؟ وأين هو ذلك اليوم الذي تتوجه فيه رجال الله وجند الله وتتوجه فيه جيوش الله من جهة الحجاز إلى العراق كي يجدد عهدا في كربلاء؟ وبحسب ما يذكر في بعض الأخبار أن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه إذا ما اتجه إلى العراق قادما من مكة من بلاد الحجاز، وطريقه سيكون قطعا أول ما يصل سيصل إلى النجف الأشرف يجدد عهدا بجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن إلى أين الهدف؟ إلى أين المسار؟ المسار إلى كعبة العشاق، إلى قبلة الدماء الدافية، إلى كربلاء، إلى حيث المنحر الحسيني الأقدس. تتوجه جيوشه، راياته خفاقة، خيوله صاهلة، وسيوف أصحابه لماعة بارقة. يتجه إلى جهة كربلاء، وحيث الرايات البارقة، وحيث الشعار الأقدس يا لثارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذا ما اقترب الجيش العلوي الظافر من كربلاء، وإذا ما بدأت معالم كربلاء، وإذا ما ظهرت معالم النخيل من بعيد، وبدأت معالم القبر الحسيني الأقدس، ماذا يفعل إمام زماننا؟ يترجل عن جوابه صلوات الله وسلامه عليه، يترجل، يحتر عن رأسه الشريف، يترجل حافيا عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما ينظر أصحابه إليه أيضا يفعلون هكذا، يترجلون عن الجياد والخيول ويتوجهون بقلوب ملؤها الحسرة، ملؤها اللهفة إلى حيث الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا دخل إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلى الضريح الحسيني الأقدس، يأتي النداء من القبر الشريف. طبعا من أين يأتي؟ من منحر الحسين. يأتي النداء من الحسين إلى الآن يا ولدي، الذي أخبرك عني؟ فالإمام يمد